الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها المباركون، الحديث عن الاستقامة، وما أدراك ما الاستقامة؟ التي هي لزوم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والمؤمن والمؤمنة إذا ذكر تذكر، فينبغي لنا أن نقرأ تفاسير آيات وردت فيها الاستقامة، وكذلك أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ لمن شرح هذه الأحاديث بما فتح الله عز وجل عليه، لتستنير دروبنا ولنكون من أهل الاتباع ومن أهل الاستقامة، ونجاهد في الله تبارك وتعالى حق الجهاد حتى نبذل الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. كذلك الاستقامة إذا أرادها الإنسان المكلف من ذكر وأنثى، فعليه أن يجد ويجتهد ويقرأ ويطالع، ويكون من العقلاء الذين يخافون من القدوم على الله تبارك وتعالى ويحسبون له حسابا. جعلني الله وإياكم منهم. جاء في جامع العلوم والحكم بعض تعريف للاستقامة، فقال رحمه الله أي ابن رجب: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. هذا الصراط الذي مبدأه في الدنيا ونهايته في الجنة، تسير عليه. وإياك إياك من مكائد الشيطان وغزوات وخطوات الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لأن الرفقة السيئة نسأل الله السلامة والعافية تسحب الصاحب إلى حيث يكون. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. قال: ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك، أي الظاهرة والباطنة. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. جاء في تفسيرها تفسيران. التفسير الثاني وهو المناسب لهذا الحديث ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فيه تفسير آخر، أي أنهم لو كانوا على ملة ودخلوا في الإسلام لأسقاهم الله كما قال تبارك وتعالى: لأسقيناهم ماء غدقا، ينعم عليهم الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الاستقامة الطاعة، يعني كلما كان العبد مطيعا لله تبارك وتعالى أغدق الله عز وجل عليه من نعمه، حتى ولو كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا لأصبح من أهل الغنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يرى أنه لا يفضله أحد. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما قسم الله عز وجل له آتيه، شاء من شاء وأبى من أبى، يؤمن بقضاء الله وقدره، فتجده مرتاحا، تجده مطمئنا، لا يحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، ولا يسيء الأدب مع الله فيقول: لما فلان أعطي كذا وكذا، لا يفهم، جاهل، لا يفقه من أموره، وأنا من أنت؟ الذي يرزقك هو الله تبارك، أنت وجميع خلق الله تبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإياك إياك أن يأتيك الشيطان فيقول لك أنت فلان وأنت الذكي وأنت المحنك، وفلان لا يفقه من أمور الدنيا شيئا وعنده ما عنده. من الذي يقسم الأرزاق؟ ربنا تبارك وتعالى. فإياك إياك. يقول أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وننظر إلى حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ونتعلم. يقول رضي الله تعالى عنه: استقاموا على أداء الفرائض، كلما افترض الله عليك استقم عليه، اتق الله تبارك وتعالى فيما أمرك الله، اتق الله ما استطعت، وجاهد نفسك، لأن النفس تحب الراحة. يعني وأنت تريد أن تقوم لصلاة الفجر مع الجماعة تحتاج إلى مجاهدة، ولو تركتها لنامت هذه وارتاحت وترى أنها معذورة، يأتيك الشيطان بأساليب مباركة طيبة تراها وأنك معذور وأنك كنت متعبا وأنك، والمفروض أنك تكون قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، تكون قائما بين يدي الله تبارك وتعالى، تجاهد نفسك. فهذا هو الصبر، بل من أنواع الصبر الذي ينبغي لنا. قال: أخلصوا له الدين، هذا في الاستقامة. قال أيضا في موضع آخر: قال أخلصوا له الدين والعمل. الدين لله تخلصه، وكذلك العمل، لا تشرك مع الله غيره، وإنما تستعين بالله تبارك وتعالى وتكثر من الدعاء أن يهبك الله الإخلاص. وهنيئا للمخلصين، يأتون يوم القيامة مع الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم كاملة موفورة. أما أهل الرياء والعياذ بالله وأهل البدع فيأتون فتكون هذه الأعمال حسرات عليهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يذهب حسرات يراه عامله ولكن لا يستفيد منه، بل يكون وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. حديث في صحيح مسلم مختصر، وينبغي لنا أن نحفظه ونعي معناه، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله سائل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني ما أحتاج أستوضح من غيرك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. مختصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذا الأمر، على الإيمان بالله تبارك وتعالى، على توحيد الله تبارك وتعالى، على ما افترض ربك تبارك وتعالى عليك، وكذلك تستقيم على كل طاعة وتحذر من كل معصية تغضب الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: المعاصي كثيرة. نعم كثيرة، لكن عليك بالاستغفار، فإنها تمحو بها أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى ما اقترفت من معاصي، أما تترك ذلك تتكاوم عليك، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل: كمثل قوم نزلوا واديا ثم أرادوا أن يمضجوا خبزهم، يريدون أن يطبخوا، وكان هذا الوادي قليل الشجر، ليس فيه حطب وليس فيه شجر، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى اجتمعت كومة كبيرة من الأعوان، فأوقدوا نارهم وأنضجوا خبزهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل المعاصي الذنوب التي يستقلها صاحبها، يقول أنا غيري يفعل، هذه تأتي يوم القيامة تجتمع عليك فتحرقك، نسأل الله السلامة والعافية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين ليلا ونهارا بعدد أنفاسنا، لأن نقع في الذنوب والمعاصي ليلا نهار، فيحتاج لكل واحد منا أن يداوم على الاستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هنيئا له. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أكثر دائما، وانظر إلى الأوقات والمستغفرين بالأسحار. حتى يقول العلماء أنك تترك قيام الليل وتجلس للاستغفار فقط لفضل الاستغفار، وليس معنى الاستغفار أنك فقط تلم بالذنوب وتقع فيها، زد من الاستغفار حتى ولو كنت محسنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب، وفي رواية الأغر أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول القاضي عياض رحمه الله عن هذا الحديث: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله. انظر إلى التوحيد، أول ما يبدأ به في التعلم وفي التعليم التوحيد. قال: أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد. ما مالوا عن التوحيد إلى الشرك بأي صورة من صوره وبأي نوع من أنواعه، لأن هناك ما ينقض التوحيد وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه ما ينقصه من الشرك الأصغر وغيره كالحلف بغير الله، قولك ما شاء الله وشئت، نقول لها كثيرا في كلامنا: والله لولا فلان أجل كان وقع كذا وكذا، هذا من الشرك الأصغر. ينبغي لنا أن نحفظ ألسنتنا مثل هذه الأقوال العظيمة التي أحيانا لا نحسب لها حسابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. لذا يسأل الله الواحد منا يسأل الله الواحد منا أن يثبته على الحق والسنة حتى لا يغتر بعمله، مهما كان من الصلاح، مهما كان من أداء الطاعات وتركه، يسأل الله التوفيق ويسأله السداد ويسأله الثبات على ذلك، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله أن يقيم قلوبنا على طاعته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعته، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هكذا كان يدعو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي لنا أن يكون هو لنا القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، ننظر في عمله عليه الصلاة والسلام. قال: إلى أن توفوا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمر، وانظروا وهو عليه الصلاة والسلام من قال: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يأتيه الشيطان عند الموت يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرض عليك خدماته الشيطان حتى يريد أن يغير دينك، نسأل الله السلامة والعافية. يطلب منك أي شيء تريد وكذا وكذا ليبدل دينك حتى في هذه اللحظات العصيبة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت. فعلينا دائما أن نكون من العقلاء، وأن لا نغتر بما معنا إما من علم أو من غيره أو من كذا. الواحد منا ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال رحمه الله. يقول ابن رجب رحمه الله وهو يتحدث عن الاستقامة، قال: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. إذا استقام القلب فهنيئا لصاحبه، ألا إن في الجسد مضغة في الصحيحة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دائما ندعو لقلوبنا بالصلاح وبالثبات على الحق، لأن الدنيا فيها مغريات وفيها فتن. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما. انظروا إلى الاستجابة. نحن الواحد منا قد يقول لك قائل: تعوذ بالله من الفتن، تقول: أنا الحمد لله على خير. تعوذ بالله من، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، وقد فسر أبو بكر رضي الله عنه الاستقامة في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، لم يلتفتوا إلى غير الله. نحن الآن نعلق قلوبنا بالبشر الذين هم مثلنا، دائما علق قلبك بالله. إذا جاءتك ضائقة، إذا جاءتك هموم غموم، أول ما تبدأ أن تعلق قلبك بالله. وهؤلاء الذين حولك والله ما هم إلا أسباب، إذا أراد الله عز وجل أن ييسرهم لك يسره، وإذا لم يرد والله لا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. هكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، واعلم أن الأمة، تخيل الأمة كلها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء. هذه الثقة بالله، هذا تعليق القلب بالله تبارك وتعالى، هذا يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. أيها المباركون، ذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، لأن كثير من السلف الصالح ذكروا تعاريف للاستقامة فيراجعها كل واحد منا، ذكر ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار أمورا ينبغي لنا في كتابه مدارج السالكين، ذكر 16 أمرا ينبغي لك أن تضعها نصب عينيك، استنبطها من آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتنبه لها. ذكر قال أول الأمور، قال إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات، وهو الإخلاص، تخلص لله، تكون مستقيما بأمر الله، إياك والرياء والعياذ بالله، إياك وحب المدحة، إياك ليقال فلان ويشار إليك بالبنان، أخلص لله تبارك وتعالى. الثاني وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي، يعني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، احرص على هذين واستعن بالله تبارك وتعالى وجاهد نفسك. الثالث قال الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، لحديث احفظ الله يحفظك، دائما استعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، دائما علق قلبك بالله تبارك وتعالى، واعلم أن كل من في الكون ما هم إلا أسباب، إذا أراد الله أن يهيئهم لك هيئهم، وإذا لم يرد الله لا يمكن لأحد أن ينفعك بشيء. قال الرابع طلب العلم، طلب العلم الشرعي، هذا الذي ينير البصائر، ينير الطريق، يجعلك من أهل الاستقامة، فدائما احرص على طلب العلم الشرعي، تكن من العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الخامس لزوم الرفقة الصالحة، ابحث عن رفقة صالحة، رفقة طيبة مباركة، وإياك وأهل الخراب، إياك وأهل السوء والعياذ بالله، فإن الصاحب ساحب، يوما بعد يوم أحيانا تظهر عندك قوة وفتوة وتقول أنا كذا وأنا فلان وأنا، يوما بعد يوم إلا وأنت في دربهم، نسأل الله السلام والعافية. ولذا الرفقة الصالحة يوم القيامة لهم شأن عظيم، إذا أدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، ما من أحد أشد مناشدة لله تبارك وتعالى من المؤمنين لله، يناشدون الله تبارك وتعالى في إخوانهم في الدنيا، يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويعني يفعلون معنا، ودخلوا النار، دخلوا النار ولا يظلم ربك أحدا. انظروا إلى إكرام الله لهؤلاء الرفقة الطيبة المباركة الذي ينبغي أن نحرص عليهم. يقول لهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة اذهبوا فمن وجدتموه تعرفونه في النار فأخرجوا، انظر إلى هذه الكرامة لهؤلاء المؤمنين، فيذهبون فيخرجون من يعرفون، ثم يرجعون الثانية فيقولون يا رب ما تركنا فيها أحدا إلا وأخرجنا، فيقول لهم الله عز وجل ارجعوا يرجعون الثانية فيخرجون خلقا، يرجعون الثالثة فيخرج. انظر انظر إلى الرفقة الصالحة واحرص عليها، وإياك إياك من الرفقة السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. قال السادس: الأعمال الصالحة من بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها وكثرة النوافل، احرص عليها تكون من أهل الاستقامة، احرص على الأعمال الصالحة ولا تحقرن من المعروف شيئا، من المعروف لا تحقر شيئا. ذكر أهل السير أن أبا داود صاحب السنن، سنن أبي داود رحمه الله رحمة الأبرار، كان مرة في سفينة فسمع عاطسا على الشط، رجل عطس وقال الحمد لله، سمعه لقرب المسافة، استأجر زورقا قاربا بدرهم وذهب إليه وقال له يرحمك الله ثم رجع. انظر يعني بذل درهم من ماله وتعرفون الفقر، ثم رجع فقال له أصحابه لأمه يعني درهم وخسارة وذهاب من أجل. ثم نام أهل السفينة فسمعوا مناديا ينادي أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم، فلا تحقرن من المعروف شيئا. المرأة البغي الزانية من بني إسرائيل التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها، وكم الرجل الذي مر بطريق فيه شوك غصن شوك قال والله لأنحين هذا لا يؤذي المسلمين فغفر الله له. انظروا إلى هذه الأعمال الصالحة، إذا بقي لك شيء من الأكل ولا تريد أن تأكله فيه طيور تعال وقدمها وانوي ذلك لله، لا ليقال فلان يطعم وفلان كذا يفعل وكذا، فالأعمال الصالحة لها عند الله مكان. قال السابع: التوبة النصوح، أن يكون دائم التوبة والإنابة إلى الله كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتوبة النصوح ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نكون صادقين في هذه التوبة، ألا نعود للذنب حتى ولو عدنا إليه، لأنه قد يعود الإنسان يعود للذنب، فلو عاد إليه يرجع إلى التوبة كذلك، فكلما وقع في ذنب وفي معصية فإنه يبادر ويعود. قال: قراءة القرآن الكريم وتدبره، أكثر من قراءة كتاب الله، وهنيئا لمن قرأ كتاب الله وتدبره. قال التاسع: كثرة الذكر، قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا بعدد أنفاسك. هذا الذكر ورد فيه آثار وأحاديث عظيمة، ووردت فيه آيات في كتاب الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله من تعظيمه وتقديره حق قدره سبحان الله والحمد لله والله أكبر ينعطفن حول العرش. هذه تذهب وتنطلق حول عرش الله تبارك وتعالى، تدور تذكر بصاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هنيئا هنيئا، خير مما طلعت عليه الشمس هذه الأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، لا تخاف، بدأت بالتكبير بالتحميد بالتهليل، والحمد لله عندنا أوقات فراغ، حتى وأنت تسير من بيتك إلى المسجد إلى السوق إلى العمل إلى أكثر من هذا، فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملأ. قال العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كن دائما من أهل الحكمة في أمرك بالمعروف وفي نهيك عن المنكر، وإياك إياك والاستعجال أو أن يترتب على أمرك بالمعروف مفسدة، كن من الحكماء كن من الناصحين، واعرف درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. بقلبك اكره ما عليه هذا العاصي، هذا الذي يفعل كذا، اكره بقلبه، تكون ولله الحمد قد برئت. فحاول دائما، والإنسان في بيته الأولاد أو من يستطيع أن يقومهم، ولكن إياك والضرب. إياك والعنف، إياك والشدة، لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال الحادي عشر: الدعوة إلى الله. تعلمت شيئا فعلمه، واستعن بالله ولا تعجز، ولا يقول لك الشيطان حتى تصبح شيخ الإسلام ثم بعد ذلك تعلم، إياك أن يضحك عليك بمثل هذا، استعن بالله. وإياك أن تتجاوز شيئا لا تعلم، وتدخل نفسك في شيء لا تحسنه، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: التفكر في مخلوقات الله عز وجل، تفكر في السماء، تفكر في آيات كتاب الله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. انظر إلى هذه المجرات، ادخل الآن الحمد لله تستطيع أن ترى وتتدبر كيف خلق الله عز وجل هذه الأكوان، وفي نفسك ابدأ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى هذا الدماء التي تمشي في عروقك، انظر الآن إلى التجلطات التي تأتي، وعمليات وجلطة في الدماغ وجلطة في كذا، من الذي يجعل هذا الدم يسير في جسدك في عروقك؟ انظر إلى هذه المضخة، القلب يضخ من الدم، يضخ الدم من القلب إلى جميع الأجزاء في الجسم. يعني عجب عندما ترى خلق الله تبارك، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه. قال الثالث عشر: تذكر الموت والآخرة. إذا أردت أن تنام تذكر أنك ستوضع في ذلك المكان الذي لا يعدو متر في مترين، وأنه سيهال عليك التراب، سيولي عنك الأهل والأصحاب والأحباب، ستبقى وحدك. قال الرابع عشر: محاسبة النفس. إياك أن تترك نفسك على هواها، حاسبها واختمها، كبح جماحها. رضي الله عن عمر الذي يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. يخف عليك الوزن ويخف عليك العرض إذا حاسبتها في الدنيا. ثم قال الخامس عشر: النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ، اقرأ، تجد بغيتك، تجد ما يسعدك في الدنيا والبرزخ والآخرة، تجد ما يجعلك مستقيما بأمر الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته. كذلك ذكر الأخير لزوم المساجد في الصلوات، كن من أهل الصلاة جمعة وجماعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها المباركون، الحديث عن الاستقامة وما أدراك ما الاستقامة، التي هي لزوم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والمؤمن والمؤمنة إذا ذكر تذكر، فينبغي لنا أن نقرأ تفاسير آيات وردت فيها الاستقامة، وكذلك أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ لمن شرح هذه الأحاديث بما فتح الله عز وجل عليه، لتستنير دروبنا، ولنكون من أهل الاتباع ومن أهل الاستقامة، ونجاهد في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، حتى نبذل الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. كذلك الاستقامة إذا أرادها الإنسان المكلف من ذكر وأنثى فعليه أن يجد ويجتهد ويقرأ ويطالع ويكون من العقلاء الذين يخافون من القدوم على الله تبارك وتعالى ويحسبون له حسابا. جعلني الله وإياكم منهم. جاء في جامع العلوم والحكم بعض تعريف للاستقامة فقال رحمه الله أي ابن رجب: هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. هذا الصراط الذي مبدأه في الدنيا ونهايته في الجنة تسير عليه. وإياك إياك من مكائد الشيطان وغزوات وخطوات الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لأن الرفقة السيئة نسأل الله السلامة والعافية تسحب الصاحب إلى حيث يكون. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. قال: ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، أي الظاهرة والباطنة. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. جاء في تفسيرها تفسيران. التفسير الثاني وهو المناسب لهذا الحديث ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فيه تفسير آخر، أي أنهم لو كانوا على ملة ودخلوا في الإسلام لأسقاهم الله كما قال تبارك وتعالى: لأسقيناهم ماء غدقا، ينعم عليهم الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الاستقامة الطاعة، يعني كلما كان العبد مطيعا لله تبارك وتعالى أغدق الله عز وجل عليه من نعمه، حتى ولو كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا لأصبح من أهل الغنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يرى أنه لا يفضله أحد. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما قسم الله عز وجل له آتيه، شاء من شاء وأبى من أبى، يؤمن بقضاء الله وقدره، فتجده مرتاحا، تجده مطمئنا، لا يحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، ولا يسيء الأدب مع الله فيقول: لما فلان أعطي كذا وكذا، لا يفهم، جاهل، لا يفقه من أموره، وأنا من أنت؟ الذي يرزقك هو الله تبارك، أنت وجميع خلق الله تبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإياك إياك أن يأتيك الشيطان فيقول لك: أنت فلان وأنت الذكي وأنت المحنك، وفلان لا يفقه من أمور الدنيا شيئا وعنده ما عنده. من الذي يقسم الأرزاق؟ ربنا تبارك وتعالى. فإياك إياك. يقول أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وننظر إلى حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ونتعلم. يقول رضي الله تعالى عنه: استقاموا على أداء الفرائض، كلما افترض الله عليك استقم عليه، اتق الله تبارك وتعالى فيما أمرك الله، اتق الله ما استطعت، وجاهد نفسك، لأن النفس تحب الراحة. يعني وأنت تريد أن تقوم لصلاة الفجر مع الجماعة تحتاج إلى مجاهدة، ولو تركتها لنامت هذه وارتاحت وترى أنها معذورة، يأتيك الشيطان بأساليب مباركة طيبة تراها وأنك معذور وأنك كنت متعبا وأنك، والمفروض أنك تكون قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، تكون قائما بين يدي الله تبارك وتعالى، تجاهد نفسك. فهذا هو الصبر، بل من أنواع الصبر الذي ينبغي لنا. قال: أخلصوا له الدين، هذا في الاستقامة. قال أيضا في موضع آخر: قال أخلصوا له الدين والعمل. الدين لله تخلصه، وكذلك العمل، لا تشرك مع الله غيره، وإنما تستعين بالله تبارك وتعالى وتكثر من الدعاء أن يهبك الله الإخلاص وهنيئا للمخلصين يأتون يوم القيامة مع الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم كاملة موفورة. أما أهل الرياء والعياذ بالله وأهل البدع فيأتون فتكون هذه الأعمال حسرات عليهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يذهب حسرات يراه عامله ولكن لا يستفيد منه بل يكون وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. حديث في صحيح مسلم مختصر وينبغي لنا أن نحفظه ونعي معناه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله سائل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني ما أحتاج أستوضح من غيرك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. مختصرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على هذا الأمر، على الإيمان بالله تبارك وتعالى، على توحيد الله تبارك وتعالى، على ما افترض ربك تبارك وتعالى عليك، وكذلك تستقيم على كل طاعة وتحذر من كل معصية تغضب الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: المعاصي كثيرة. نعم كثيرة، لكن عليك بالاستغفار فإنها تمحو بها أنت أيها المكلف من ذكر وأنثى ما اقترفت من معاصي، أما تترك ذلك تتكاوم عليك، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل، كمثل قوم نزلوا واديا ثم أرادوا أن يمضجوا خبزهم، يريدون أن يطبخوا، وكان هذا الوادي قليل الشجر، ليس فيه حطب وليس فيه شجر، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى اجتمعت كومة كبيرة من الأعوان، فأوقدوا نارهم وأنضجوا خبزهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل المعاصي الذنوب التي يستقلها صاحبها، يقول أنا غيري يفعل، هذه تأتي يوم القيامة تجتمع عليك فتحرقك، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين ليلا ونهارا بعدد أنفاسنا، لأن نقع في الذنوب والمعاصي ليلا نهار، فيحتاج لكل واحد منا أن يداوم على الاستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هنيئا له. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، أكثر دائما وانظر إلى الأوقات والمستغفرين بالأسحار، حتى يقول العلماء أنك تترك قيام الليل وتجلس للاستغفار فقط لفضل الاستغفار، وليس معنى الاستغفار أنك فقط تلم بالذنوب وتقع فيها، زد من الاستغفار حتى ولو كنت محسنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب، وفي رواية الأغر أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول القاضي عياض رحمه الله عن هذا الحديث: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله. انظر إلى التوحيد، أول ما يبدأ به في التعلم وفي التعليم التوحيد، قال: أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد. ما مالوا عن التوحيد إلى الشرك بأي صورة من صوره وبأي نوع من أنواعه، لأن هناك ما ينقض التوحيد وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، وفيه ما ينقصه من الشرك الأصغر وغيره كالحلف بغير الله، قولك ما شاء الله وشئت، نقول لها كثيرا في كلامنا: والله لولا فلان أجل كان وقع كذا وكذا، هذا من الشرك الأصغر. ينبغي لنا أن نحفظ ألسنتنا مثل هذه الأقوال العظيمة التي أحيانا لا نحسب لها حسابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. لذا يسأل الله الواحد منا يسأل الله الواحد منا أن يثبته على الحق والسنة حتى يرى، لا يغتر بعمله، مهما كان من الصلاح، مهما كان من أداء الطاعات وتركه، يسأل الله التوفيق ويسأله السداد ويسأله الثبات على ذلك، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على طاعته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعته، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هكذا كان يدعو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي لنا أن يكون هو لنا القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. ننظر في عمله عليه الصلاة والسلام، قال إلى أن توفوا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمر، وانظروا وهو عليه الصلاة والسلام من؟ قال: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يأتيه الشيطان عند الموت يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرض عليك خدماته الشيطان، حتى يريد أن يغير دينك، نسأل الله السلامة والعافية، يطلب منك أي شيء تريد وكذا وكذا ليبدل دينك حتى في هذه اللحظات العصيبة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت. فعلينا دائما أن نكون من العقلاء، وأن لا نغتر بما معنا، إما من علم أو من غيره أو من كذا. الواحد منا ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال رحمه الله. يقول ابن رجب رحمه الله وهو يتحدث عن الاستقامة، قال: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. إذا استقام القلب فهنيئا لصاحبه، ألا إن في الجسد مضغة في الصحيحة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دائما ندعو لقلوبنا بالصلاح وبالثبات على الحق، لأن الدنيا فيها مغريات وفيها فتن. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما. انظروا إلى الاستجابة. نحن الواحد منا قد يقول لك قائل: تعوذ بالله من الفتن، تقول: أنا الحمد لله على خير. تعوذ بالله من، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم: فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. وقد فسر أبو بكر رضي الله عنه الاستقامة في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، لم يلتفتوا إلى غير الله. نحن الآن نعلق قلوبنا بالبشر الذين هم مثلنا. دائما علق قلبك بالله. إذا جاءتك ضائقة، إذا جاءتك هموم غموم، أول ما تبدأ أن تعلق قلبك بالله. وهؤلاء الذين حولك والله ما هم إلا أسباب، إذا أراد الله عز وجل أن ييسرهم لك يسرهم، وإذا لم يرد والله لا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. هكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام: واعلم أن الأمة، تخيل الأمة كلها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء. هذه الثقة بالله، هذا تعليق القلب بالله تبارك وتعالى، هذا يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. أيها المباركون، ذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، لأن كثير من السلف الصالح ذكروا تعاريف للاستقامة فيراجعها كل واحد منا، ذكر ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار أمورا ينبغي لنا في كتابه مدارج السالكين، ذكر 16 أمرا ينبغي لك أن تضعها نصب عينيك، استنبطها من آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتنبه لها. ذكر قال: أول الأمور، قال: إفراد المعبود بالإرادة من الأفعال والأقوال والنيات، وهو الإخلاص، تخلص لله، تكون مستقيما بأمر الله. إياك والرياء والعياذ بالله، إياك وحب المدحة، إياك ليقال فلان ويشار إليك بالبنان، أخلص لله تبارك وتعالى. الثاني وقوع الأعمال وحصولها وفق الأمر الشرعي، يعني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. احرص على هذين واستعن بالله تبارك وتعالى وجاهد نفسك. الثالث قال الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه لحديث احفظ الله يحفظك. دائما استعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، دائما علق قلبك بالله تبارك وتعالى، واعلم أن كل من في الكون ما هم إلا أسباب، إذا أراد الله أن يهيئهم لك هيئهم، وإذا لم يرد الله لا يمكن لأحد أن ينفعك بشيء. قال الرابع طلب العلم، طلب العلم الشرعي، هذا الذي ينير البصائر، ينير الطريق، يجعلك من أهل الاستقامة. فدائما احرص على طلب العلم الشرعي، تكن من العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الخامس لزوم الرفقة الصالحة، ابحث عن رفقة صالحة، رفقة طيبة مباركة، وإياك وأهل الخراب، إياك وأهل السوء والعياذ بالله، فإن الصاحب ساحب يوما بعد يوم، أحيانا تظهر عندك قوة وفتوة وتقول أنا كذا وأنا فلان وأنا، يوما بعد يوم إلا وأنت في دربهم، نسأل الله السلام والعافية. ولذا الرفقة الصالحة يوم القيامة لهم شأن عظيم، إذا أدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، ما من أحد أشد مناشدة لله تبارك وتعالى من المؤمنين لله، يناشدون الله تبارك وتعالى في إخوانهم في الدنيا، يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويعني يفعلون معنا، ودخلوا النار، دخلوا النار ولا يظلم ربك أحدا. انظروا إلى إكرام الله لهؤلاء الرفقة الطيبة المباركة الذي ينبغي أن نحرص عليهم. يقول لهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة اذهبوا فمن وجدتموه تعرفونه في النار فأخرجوا. انظر إلى هذه الكرامة لهؤلاء المؤمنين، فيذهبون فيخرجون من يعرفون، ثم يرجعون الثانية فيقولون يا رب ما تركنا فيها أحدا إلا وأخرجنا، فيقول لهم الله عز وجل ارجعوا، يرجعون الثانية فيخرجون خلقا، يرجعون الثالثة فيخرج. انظر، انظر إلى الرفقة الصالحة واحرص عليها، وإياك إياك من الرفقة السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. قال السادس الأعمال الصالحة من بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها وكثرة النوافل، احرص عليها تكون من أهل الاستقامة، احرص على الأعمال الصالحة ولا تحقرن من المعروف شيئا، من المعروف لا تحقر شيئا. ذكر أهل السير أن أبا داود صاحب السنن، سنن أبي داود رحمه الله رحمة الأبرار، كان مرة في سفينة فسمع عاطسا على الشط، رجل عطس وقال الحمد لله، سمعه لقرب المسافة، استأجر زورقا قاربا بدرهم وذهب إليه وقال له يرحمك الله، ثم رجع. انظر يعني بذل درهم من ماله وتعرفون الفقر، ثم رجع فقال له أصحابه لأمه يعني درهم وخسارة وذهاب من أجل. ثم نام أهل السفينة فسمعوا مناديا ينادي أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم، فلا تحقرن من المعروف شيئا. المرأة البغي الزانية من بني إسرائيل التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها، وكم الرجل الذي مر بطريق فيه شوك، غصن شوك، قال والله لأنحين هذا لا يؤذي المسلمين، فغفر الله له. انظروا إلى هذه الأعمال الصالحة، إذا بقي لك شيء من الأكل ولا تريد أن تأكله، فيه طيور، تعال وقدمها وانوي ذلك لله، لا ليقال فلان يطعم وفلان كذا يفعل وكذا. فالأعمال الصالحة لها عند الله مكان. قال السابع التوبة النصوح، أن يكون دائم التوبة والإنابة إلى الله كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتوبة النصوح ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نكون صادقين في هذه التوبة، ألا نعود للذنب حتى ولو عدنا إليه، لأنه قد يعود الإنسان يعود للذنب، فلو عاد إليه يرجع إلى التوبة كذلك، فكلما وقع في ذنب وفي معصية فإنه يبادر ويعود. قال: قراءة القرآن الكريم وتدبره، أكثر من قراءة كتاب الله، وهنيئا لمن قرأ كتاب الله وتدبره. قال التاسع: كثرة الذكر. قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا بعدد أنفاسك. هذا الذكر ورد فيه آثار وأحاديث عظيمة، ووردت فيه آيات في كتاب الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، من تعظيمه وتقديره حق قدره، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ينعطفن حول العرش. هذه تذهب وتنطلق حول عرش الله تبارك وتعالى، تدور تذكر بصاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هنيئا هنيئا، خير مما طلعت عليه الشمس هذه الأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، لا تخاف، بدأت بالتكبير، بالتحميد، بالتهليل، والحمد لله عندنا أوقات فراغ، حتى وأنت تسير من بيتك إلى المسجد، إلى السوق، إلى العمل، إلى أكثر من هذا. فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملأ. قال العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كن دائما من أهل الحكمة في أمرك بالمعروف وفي نهيك عن المنكر، وإياك إياك والاستعجال أو أن يترتب على أمرك بالمعروف مفسدة. كن من الحكماء، كن من الناصحين، واعرف درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف، بقلبك اكره ما عليه هذا العاصي، هذا الذي يفعل كذا، اكره بقلبك، تكون ولله الحمد قد برئت. فحاول دائما، والإنسان في بيته الأولاد أو من يستطيع أن يقومهم، ولكن إياك والضرب، إياك والعنف، إياك والشدة، لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال الحادي عشر: الدعوة إلى الله. تعلمت شيئا فعلمه، واستعن بالله ولا تعجز، ولا يقول لك الشيطان حتى تصبح شيخ الإسلام ثم بعد ذلك تعلم، إياك أن يضحك عليك بمثل هذا، استعن بالله. وإياك أن تتجاوز شيئا لا تعلم، وتدخل نفسك في شيء لا تحسنه، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: التفكر في مخلوقات الله عز وجل، تفكر في السماء، تفكر في آيات كتاب الله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. انظر إلى هذه المجرات، ادخل الآن الحمد لله تستطيع أن ترى وتتدبر كيف خلق الله عز وجل هذه الأكوان. وفي نفسك ابدأ، وفي أنفسكم: أفلا تبصرون. انظر إلى هذا الدماء التي تمشي في عروقك، انظر الآن إلى التجلطات التي تأتي، وعمليات وجلطة في الدماغ وجلطة في كذا، من الذي يجعل هذا الدم يسير في جسدك في عروقك؟ انظر إلى هذه المضخة، القلب يضخ من الدم، يضخ الدم من القلب إلى جميع الأجزاء في الجسم. يعني عجب عندما ترى خلق الله تبارك، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه. قال الثالث عشر: تذكر الموت والآخرة. إذا أردت أن تنام تذكر أنك ستوضع في ذلك المكان الذي لا يعدو متر في مترين، وأنه سيهال عليك التراب، سيولي عنك الأهل والأصحاب والأحباب، ستبقى وحدك. قال الرابع عشر: محاسبة النفس. إياك أن تترك نفسك على هواها، حاسبها واختمها كبح جماحها، رضي الله عن عمر الذي يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. يخف عليك الوزن ويخف عليك العرض إذا حاسبتها في الدنيا. ثم قال الخامس عشر: النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ اقرأ، تجد بغيتك، تجد ما يسعدك في الدنيا والبرزخ والآخرة، تجد ما يجعلك مستقيما بأمر الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته. كذلك ذكر الأخير لزوم المساجد في الصلوات. كن من أهل الصلاة جمعة وجماعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.